بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إدارة مكتب تطوير القصباء بالشارقة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن يقدم لكم إصدار محاضرات واحة الإيمان الدورة الخامسة لعام 31 و400 للهجرة الموافق 2010 للميلاد. وقبل البدء في مضمون المحاضرات نتقدم بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ صقر ابن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وإلى السيد مروان ابن جاسم السركال المدير التنفيذي للقصباء على متابعتهم الدقيقة لفعاليات محاضرات واحة الإيمان، وإلى كل من ساهم في إنجاح مثل هذه المحاضرات، ونسأل الله الكريم أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. والآن مع محاضرة فضيلة الشيخ خالد إسماعيل مصبح، والتي هي بعنوان دروس من حادثة الإفك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أيها الأخوات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام بمنه وكرمه جل وعلا، إنه كريم رحيم. ونسأله جل وعلا أن يعيننا على إحسان الصيام والقيام، فالعبرة أيها الإخوة بتحقيق التقوى في هذه العبادات، كما قال ربنا جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه العبادات الإخوة لا بد أن يتذكر المسلم دائما أنها ليست مجرد حركات ظاهرة أو تكاليف يلقيها المسلم عن ظهره. العبادات في حقيقتها قرة عين المؤمن وراحة قلبه. فإذا اقتربت من ربك جل وعلا في الصلاة وبالصيام وبالصدقة وسائر العبادات، تشعر في هذه العبادات بقرب من الله، تحقق فيها محبة الله جل وعلا والذل لله جل وعلا، تتذلل لربك وتخضع له، فهذه حقيقة التقوى في هذه العبادات. فهذا القرب من الله الإخوة في هذه العبادات من صيام وصلاة وغيرها يزكي النفس ويطمئن القلب، فتبتعد عن المحرمات، تشعر بحلاوة الإيمان. ولذلك كان المقصد من العبادات تقوى الله جل وعلا، كما قال الله تعالى في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في الصلاة: قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، لأنه ما حقق التقوى. فالقبول ومضاعفة الأجور الإخوة بحسب تحقيقك للتقوى. هل تشعر في صيامك بمحبة لله وذل لله وخضوع لله؟ هل تغيرت أعمالك وتغيرت نفسك وأخلاقك فاتقيت الله وابتعدت عن المحرمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي المحارم تكن أعبد الناس. تحقيق العبودية يكون بتحقيق تقوى الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، لماذا؟ قال لعلكم تتقون. فلا بد للإخوة أن نتذكر هذا المقصد دائما في عباداتنا، وخاصة في شهرنا هذا في رمضان، ونحن نصوم لله جل وعلا ونقوم الليل ونتلو القرآن ونذكر الله جل وعلا حتى لا تضيع هذه الأعمال سدد، بل نجد هذه الأعمال عند ربنا، نجد أعظم الأجر والثواب عند ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تحقيق التقوى وتحقيق الإحسان لله جل وعلا في هذه العبادة الجليلة. أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا حادثة الإفك لها صلة وثيقة بتقوى الله. في الحقيقة لما طيب مني الحديث في هذا الموضوع في بداية الأمر والله تحيرت كيف أعرض هذا الموضوع، خفت وقلت لعل السامع يظن أن هذا الموضوع بعيد عن الجو الذي يعيشه في رمضان، بعيد عن الصيام وشهر رمضان. فتذكرت الإخوة بفضل الله تعالى أمرا مهما وفائدة جليلة في طريقة عرض القرآن لقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وللأحداث التاريخية. أي الإخوة الأخوات، هذا القرآن كتاب توحيد لله جل وعلا، كتاب عقيدة يعلق قلوبنا بربنا جل وعلا فنصل إلى تقواه جل وعلا. فإذا تأملت في الآيات التي يسوقها الله تعالى في عرض واقعة معينة تجد أن الآيات تركز في ربط القلب بالله جل وعلا حتى توحد الله تحقق تقوى الله جل وعلا. فهذه القصص وهذه الحوادث في الحقيقة صورة حية لتحقيق تقوى الله جل وعلا. مثلا خولة المجادلة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها أنه ظاهر منها، وهي امرأة كبيرة وهكذا قطع الحياة الزوجية بالظهار. تأملوا الإخوة، أول آية يذكرها الله تعالى في هذا الموقف قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، في توحيد الأسماء والصفات حتى يتعلق قلب المسلم بربه جل وعلا يراقب الله، هذه حقيقة التقوى. في قصة التحريم في سورة التحريم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أخبرت حفصة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها بما أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم به، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إذن المقصد الأعظم من سوق هذه القصة قال نبأني العليم الخبير جل وعلا حتى يراقب المسلم ربه جل وعلا. الله تعالى لما ذكر الآيات في غزوة أحد في سورة آل عمران، أول آية في هذه الغزوة يقول الله تعالى: وإذ خرجت من بيتك، وإذ غدوت من أهلك، نعم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. مراقبة لله جل وعلا، اعلموا أن الله تعالى عليم بحالكم، سميع لأقوالكم ودعائكم، فعلقوا قلوبكم به جل وعلا. ثم قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقرير للتوحيد والتوكل على الله جل وعلا. وكذلك حادثة الإفك التي معنا، لو تقرأ في الآيات التي أنزلها الله تعالى في هذه الحادثة تجد أن فيها حث على التقوى، مراقبة الله جل وعلا، كما قال الله تعالى مثلا في سياق هذه الآيات: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يعني توبوا إلى الله واتقوا الله، الله تعالى أمهلكم، لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لأخذكم العذاب، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. والله تعالى يقول في ضمن هذه الآيات: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله. ويقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم، توبوا إلى الله واتقوا الله. فهكذا يعلق القلب بالله وحده جل وعلا، وهذا منهج فريد في القرآن العظيم، تتيقن تعلم أنه كتاب توحيد لله جل وعلا. ولذلك الإخوة رأيت أن نتذاكر بإذن الله خصال التقوى التي توجد في حادثة الإفك، نستخلص معا خصال التقوى من حادثة الإفك، ونحاسب أنفسنا ونقف مع هذه الخصال. وقد اقترب الشهر على الانتصاف، فهل تحققنا بهذه الخصال أو لا؟ فتعالوا الإخوة نستمع إلى هذه الحادثة، ثم نذكر بعض الخصال وهي من خصال التقوى المستفادة من هذه الحادثة، ونستمع لهذه الحادثة من صاحبتها من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كما ورد في الصحيحين وغيرهما. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بني المصطلق، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة. طبعا وفي الطريق نزل المسلمون واستراحوا قليلا، ونزلت عائشة رضي الله عنها من هودجها لقضاء حاجتها. فلما عادت تقول رضي الله عنها: فلمست صدري فإذا عقد لي قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم، وقالت: وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا. تقول: ووجدت عقدي فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. ذهبت إلى المكان الذي نزلت فيه فقالت سيرجعون إليها. قالت: فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت.
وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه قد تخلف لبعض حاجته من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فاستيقظت باسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا المدينة في نحل الظهيرة. والجيش قد وصل، وعائشة رضي الله عنها وصفوان يدخلان المدينة معا متأخرين عن الجيش، فاستغل المنافقون عليهم لعنة الله هذا الموقف، فاتهموا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك والفاحشة، وتولى كبره رأس المنافقين ابن أبي سلول. فشاع الخبر وهي لا تدري بشيء رضي الله عنها، تقول: فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك. قالت: والذي يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم، ثم ينصرف. قالت: حتى خرجت حين نقهت مع أمي مصطح، لما تعافت خرجت ذات يوم مع أمي مصطح، مع أمي مصطح رضي الله عنها قبل المناصع، والمناصع مواضع بعيدة عن مساكن المدينة، كانت النساء تخرج إليها لقضاء الحاجة كما هي العادة عندهم. قالت: فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها، وطئت مرطها برجلها فسقطت، تعثرت به، فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبواي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمتاه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بني، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ فسمع أبو بكر رضي الله عنه صوتها وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها، ففاضت عيناه رضي الله عنه، وقال: أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك، فرجعت. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. والوحي أيها الإخوة قد أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاء وحكمة من ربنا جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما يسمع في أهله، فدعا بعض أصحابه يستشيرهم، فدعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال أسامة رضي الله عنه: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة وذكر بعض المحققين أن البريرة اعتقتها عائشة رضي الله عنها، وقال ربما كان هذا من وهم الرواة. المهم بريرة أو غيرها دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت له: والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا قط أعيبها به إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. يعني هي جارية صغيرة بريئة عفيفة لا تعرف الشر والمنكر. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجته، فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. وبلغ الأمر إلى صفوان بن المعطل رضي الله عنه فقال: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. بعد ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، ابن أبي سلول. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله، صديق الأنصار الذي لا يخاف الله لومة لائم. قال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام رجل من الخزرج فقال: والله لا تقتله، وأخذته شيء من الحمية. فقال أسيد بن حضير وهو من الخزرج، لأن ابن أبي سلول من الخزرج، قال: لنقتلنه. فاختلف الحيان وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من المنبر. وأما عائشة رضي الله عنها فازدادت ألما على ألمها وحزنا على حزنها، تقول رضي الله عنها: فبكيت يومي ذلك كله، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. واستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبثت شهرا. قالت: وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عندها وعندها أبواها. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: أمي، والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم هذا الحدث. قالت: إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا فيبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء من الشدة حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، مثل اللؤلؤ من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسر بي، قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، إلى آخر الآيات في براءة عائشة رضي الله عنها. فهذه أيها الإخوة حادثة جليلة وفيها دروس عظيمة، ولكن سنقف ونتذاكر معا الدروس المتعلقة بشهر التقوى، فنستخلص من هذه الحادثة بعض خصال التقوى. فمن هذه الخصال أولا أيها الإخوة العدل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، العدل بين الزوجات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية التعامل بالعدل مع زوجاته رضي الله عنهن، مع أن الله تعالى قد وسع عليه حتى في مرض موته كان يحمل من بيت زوجة إلى أخرى، ولما أراد أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها استأذن أزواجه رضي الله عنهن من خوفه وتقواه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل الإخوة صفة عظيمة يتصف بها المسلم في كل معاملاته مع أهله مع أولاده، وهي دليل التقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كذلك تعدل إذا كنت مسؤولا على جماعة في عملك، تعدل في رعيتك. والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالذي يعدل إنما يتعامل لله، لا يقدم فلانا على فلان أو فلانة على فلانة لحظ نفسه أو لمصلحة بينه وبين فلان، بل يتقي الله ويخاف الله تعالى، يعلم أن هذه مسؤولية وأن هذه أمانة، فيتعامل لأجل الله جل وعلا. وهذه في الحقيقة من أخص خصال التقوى، أن يتعامل المسلم مع الناس لأجل الله جل وعلا، وهذا إنما يتحقق بالعدل. كذلك ثانيا من خصال التقوى الحجاب، فالحجاب أيها الإخوة في الأخوات في حقيقة تقوى لله، حجاب المرأة كما قالت عائشة هنا رضي الله عنها: فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي. مباشرة أول ما استيقظت ورأت أمامها رجلا خمرت وجهها بجلبابها مباشرة، ثم تأمل وقالت: والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه غير استرجاعه. فالعفاف والحجاب والنقاب علامة على تقوى لله جل وعلا في قلب المرأة المسلمة، كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجمع الله تعالى في هذه الآية بين اللباس الظاهر واللباس الباطن. فاللباس الظاهر يستر عورات البدن، ولباس التقوى اللباس الباطن للقلب يستر عورات القلب من معصية الله والتعلق بغير الله. وكلما عظم اللباس في الباطن لباس القلب بتقوى الله والخوف من الله ظهر ذلك على اللباس الظاهر بالحياء والحشمة والنقاب والتقوى. وكلما قلت التقوى في القلب ظهر التعري، ظهر العري في الظاهر. إذا مات الحياء وعري القلب من التقوى من لباس التقوى، كذلك يتعرى الجسم من اللباس الظاهر، كما هو شأن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، بل حتى يعني هكذا والعياذ بالله ألبستهم فاضحة، لأنهم في الداخل خواء لا تقوى ولا إيمان. ولذلك نزع اللباس فتنة، كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالمرأة إذا نزعت حجابها ما كانت متقية لله وكانت مطيعة للشيطان. تأملوا في آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام في الجنة لما أكل من الشجرة، قال: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يعني الحجاب وستر العورة فطرة في بني آدم. فالحجاب الشرعي والنقاب والحياء والعفاف بالنسبة للمرأة في حقيقته فطرة وتقوى لله جل وعلا ونزعه فتنة. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله تعالى. بل تأملوا إلى هذا الموقف، قالت: والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه غير استرجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون فقط. يعني ما جاء إليها وسألها عن حالها ولماذا تأخرت أبدا. هذا من تقوى الله جل وعلا. الإنسان إذا كان عنده تقوى لله يخاف الله تعالى، ما يتكلم بكلام ليس في حاجة. وربما تسلل الشيطان في قلبه وزين له أن هذا كلام في حاجة، فيسترسل مع الكلام مع النساء ويقع بعد ذلك في الفتن. ولذلك الله تعالى يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، بهذا الشرط. ثم ذكر علامات التقوى، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تأملوا إلى يعني التقوى التي كانت عند الصحابيات رضي الله عنهن، تقول يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن يعني أسفل الثياب فاختمرن بها. هذه تقوى الله تعالى، تقوى الله أنك إذا سمعت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستجيب مباشرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذه علامة التقوى أن تستجيب لله تعالى. هكذا كنا نساء الصحابة رضي الله عنهن، هكذا لما سمعت الواحدة منهن أمر الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب فتحة العنق يعني تغطي رأسها وجهها ويعني جسمها، هذا الحجاب الشرعي، مباشرة امتثلنا لأمر الله. ما قالت أفكر وحتى أقتنع لما أرجع إلى البيت، مباشرة شققنا مروطهن فاختمرنا بها. والله تعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فبذلك الإخوة تحفظ التقوى في القلوب، يعني ليس في المسألة الإخوة أن الإنسان يعني إذا تكلم أو نظر يقع في الزنا، نعم هذا من وسائل الزنا، ولكن أيضا حتى لو ما وقع الإنسان في الزنا والله القلب يفقد التقوى ويكون قلبا مريضا. كم من الشباب أو الناس الآن يشتكون يقول ما أجد لذة في صلاتي، ما أجد خشوعا في الصلاة، تجد هذا من عند نفسه لأنه ينظر إلى النساء ويتكلم فيذكره الشيطان بصورة ويذكره الشيطان بفلانة فيكون مريض القلب. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى، وعلى المسلم أن تتقي ربها جل وعلا وأن تستقيم على الحجاب الشرعي. كذلك من خصال التقوى المستفادة من هذه الحادثة حسن العشرة الزوجية، فهذه من تقوى الله جل وعلا. تأملوا هنا عائشة رضي الله عنها تقول والذي يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لينا رحيما بزوجاته، إذا اشتكت الواحدة منهن هو يمرضها يقوم عليها ويتعامل معها باللطف والرحمة. قالت إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف. وفي الحقيقة هذا من حسن العشرة الزوجية، وهذا من تقوى الله، هذا من تقوى الله. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيف كان متقيا لله جل وعلا، وكيف لا والله تعالى يقول له يا أيها النبي اتق الله. اتق الله تعالى في هذه الحادثة وقد تأخر عليه الوحي، فالأمر فيه عدم وضوح. كيف تعامل مع زوجته هنا؟ تأملوا كيف كظم غيظه وضبط نفسه. الآن بعض الناس لو وقع في مثل هذا الموقف وحدثت هناك شبهة على زوجته مباشرة تبدأ الشكوك، بل ربما يشك بمجرد أن المرأة ترفع السماعة بدون بينة ولا قرينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف كان متقيا لله، ما يطلق الإنسان للشيطان حبل الشكوك والوساوس في زوجته. ثم في نفس الوقت تأملوا ما كان يلاطفها ذلك اللطف العظيم لغيرته صلى الله عليه وسلم، والأمر إلى الآن لم يتضح. فهكذا كان في هذا الموقف الوسط في تقوى الله جل وعلا مع زوجته. فهكذا ينبغي على الزوج أن يتقي الله في زوجته، وكذلك ينبغي على الزوجة أن تتقي الله في زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أعظم جمع في حجة الوداع قل اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله اتقوا الله في النساء. وأيضا يقول للمرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الإخوة، من الذي أمر بالحقوق الزوجية؟ الله جل وعلا هو الذي أمرنا. هكذا الزوج الموفق والزوجة الموفقة يعيشان في تقوى لله جل وعلا. الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فتقول لنفسك أنا قبل أن أظلم هذه المرأة أو أقصر في حقها فأنا أعصي ربي جل وعلا، ما اتقيت الله في هذه المرأة، ما أديت حقها. وكذلك الزوجة تقول أنا قبل أن أغضب زوجي وأسبب له المشاكل وأعصيه فأنا أعصي ربي جل وعلا، هذه معصية لله قبل أن تكون معصية للزوج. إذا بني البيت على هذا الأساس والله تجد الراحة والطمأنينة والسعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذا كان الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، طيب كذلك خيركم هو الأتقى. من هذه الخصال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فوالله الإخوة الذي يظهر أمام الناس بمظهر السنة وأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على الصف الأول في الصلاة في المسجد وهو في بيته يقسو على زوجته وظالم لأهله، فهذا والله بعيد عن السنة. ولو كان في الظاهر مظهره السنة والله بعيد عن التقوى. هكذا تختار من خصال التقوى ما يناسب رغبتك وشهوتك فتفعله أمام الناس، ثم إذا كان الأمر يخالف رغبتك ما تفعله في بيتك ما أحد يراك. لا، الإنسان يتقي الله تعالى حيثما كان، هذه حقيقة التقوى. اتقي الله حيثما كنت، في بيتك، في الشارع، في عملك، في المسجد، في أي مكان. وهكذا الزوجة تظهر أمام النساء بأنها طالبة علم أو أنها عفيفة ومتنقبة ولكنها تسيء التعامل في عشرتها مع زوجها، فهذه ما عرفت حقيقة التقوى. كذلك الإخوة من خصال التقوى الدفاع عن عرض المسلم، فهذا من تقوى الله جل وعلا في التعامل مع أخيك المسلم. تأمل عائشة رضي الله عنها هنا في هذه الحادثة لما قالت أم مصطح رضي الله عنها تعس مصطح، قالت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا يدخل في عموم قول الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فهذا من تقوى الله، لك إذا جلست في مجلس و حصلت فيه الغيبة من تقوى الله أن تتكلم. وما على الذين يتقون، كيف يتقون؟ إذا أنكروا المنكر، يا فلان اتق الله، اترك فلان، ما بالك تتكلم في عرض أخيك، خاف الله تعالى أن تتوزع حسناتك على الناس تأتي يوم القيامة مفلسا. فهكذا تغير بالتي هي أحسن. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، إذا اتقوا الله تعالى وأنكروا ولكن ذكرى لعلهم يتقون لعلهم يرجعون. والإخوة هذا السبب مجاملة الرفقاء والجلوس في المجالس التي فيها غيبة من أكبر أسباب دخول الغيبة على الإنسان. ربما كان الإنسان يحفظ لسانه لكن يجلس مجلسا فما ينكر وما يتكلم، والساكت عن الحق كذلك مشارك في الإثم. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى وأن يدافع عن عرض أخي المسلم بالحق. وللأسف ما أسهل الكلام اليوم يعني عن الناس والغيبة، بل ربما كان هذا في يعني ممن يكون على خير وتقوى صاحب علم ودعوة، ولكن هكذا يعني يتساهل بعض الإخوة في هذا، والمسلم الإخوة يكون على منهج وسط في هذا، فيتكلم بالحق ويسكت بحق. كذلك الإخوة من خصال التقوى الورع وحفظ اللسان، وهذا من أعظم علامات التقوى. والموفق والله من وفقه الله تعالى لحفظ لسانه. تأملوا عائشة رضي الله عنها هنا تقول لما يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب، قالت زينب: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. تقول عائشة: وهي التي كانت تساميني من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عصمها الله بالورع. امرأة تقية ورعة تخاف الله تعالى. لذلك الإنسان إذا صام ثم ما صام لسانه عن المحرمات وعن الغيبة وعن الكلام البذيء، فهذا ما صام في الحقيقة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع للسان، تقول: إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. أمن إلى اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لأن اللسان إخوة هو المترجم والمعبر عما في القلب، وهذا له أثر على الباطن. فالذي يشغل لسانه بتقوى الله تعالى، بذكر الله، بتلاوة القرآن، هذا له أثر عظيم على قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يذكر الله في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. يجلس مع الصحابة في المجلس فيسمع له أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. قلب يخاف الله ويتقي الله، فيظهر هذا على اللسان بالاستغفار، مداومة الاستغفار، يداوم على الاستغفار والذكر لله جل وعلا. ودخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه وهو قد أمسك لسانه يخرج لسانه، قال: ما لك تفعل هذا؟ فقال: هذا الذي أوردني الموارد. يقول من صحب الربيع بن خثيم رحمه الله، يقول: صحبت الربيع 20 سنة فما سمعت منه كلمة لا تصعد. يعني كل كلامه يرفع إلى الله تعالى، كله ذكر ونصيحة. وحتى إذا تكلمت مع أهلك تنوي النية الطيبة، يعني إذا عاشرتم بالمعروف، اللقمة تضعها في امرأتك يكتب لك بها أجر إذا ابتغيت بها وجه الله، كذلك الكلمة الطيبة، المؤانسة الحسنة، وهكذا. فالمسلم يتكلم بما يرضي الله تعالى، هذه من علامات التقوى العظيمة. وبهذا يوفق المسلم والله لحسن العبادة ولتقوى الله جل وعلا. يقول سفيان بن عيينة قال: طول الصمت مفتاح العبادة، مفتاح العبادة. الإنسان يخذل إذا كان يتكلم بكلام البذيء أو المحرم، يخذله الله تعالى، في ما يوفق في عبادته وفي خشوعه وفي تقواه لله جل وعلا. كذلك الإخوة من الفوائد ومن خصال التقوى المستفادة من هذه القصة العظيمة: تعظيم الله عند سماع ما يغضب الله جل وعلا. تأملوا إلى عائشة لما استوثقت من الخبر من عند أمها، تعجبت، قالت: سبحان الله، سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ تأملوا إلى هذه الكلمة هنا في هذا الموضع، سبحان الله. ما معنى سبحان الله هنا؟ يعني الله تعالى ينزه عن مثل هذا، من أن يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل نفسها، لا، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتجرأ الناس فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه؟ سبحان الله، الله تعالى ينزه عن هذه المعصية عظيمة، ينزه الله تعالى منها. فعظمت ربها جل وعلا، هذا من تقواها لله. الإنسان ما يطيق إذا سمع المعصية ورأى المعصية يتمعر وجهه لله، لأن في قلب تقوى حية لله جل وعلا. هكذا يستنكر الأمر، سبحان الله، لا إله، الله أكبر. المهم يعني ما يخص ذكرا معينا، لكن مثل هذا التسبيح أو غيره من تعظيم الله جل وعلا، وينكر المنكر بالتي أحسن. وتأملوا في قصة أصحاب الجنة الذين منعوا المساكين حقهم واستخفوا في الليل، ويعني أقسموا أن لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، فأحرق الله بستانهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ضيعنا الطريق، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم ماذا؟ ما قال لولا تستغفرون الله، قال لولا تسبحون. لماذا؟ لأن معصية الله تنقص لله. تظن أن الله لا يسمعك؟ تظن أن الله لا يراك أيها العاصي؟ طيب كيف تتجرع على معصية الله؟ أما تستحي من ربك؟ أما تتقي الله تعالى؟ هذه تنقص لله، هذه المعصية تنقص لله. ما قدر الله حق قدره، الله الذي يعصي الله ما قدر الله حق قدره. فيأتي التسبيح هنا، لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. لذلك يونس عليه الصلاة والسلام لما يعني خرج من قومه بدون إذن من ربه جل وعلا وامتحنه الله تعالى، ماذا كان يقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سمى الله تعالى هذا القول ماذا؟ تسبيحا، يعني فيه تهليل وفيه اعتراف، لكن قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فهكذا الآن نستفيد هنا فائدة جميلة، أن المسلم الآن لما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله دبر الصلاة مثلا يقول 33 مرة، ماذا تستشعر وأنت تقول سبحان الله سبحان الله؟ من المعاني كما نستفيد هنا أنك تنزه الله تعالى من معصيته جل وعلا. تقول سبحان الله، يعني أنا أنزه الله من معصيته، أنا ما أستحي من ربي، ما أتقي الله، أعصي الله، سبحان الله. الله ينزه عن معصيته، بل ينزه عن غفلتي وعن عدم ذكره جل وعلا. الله تعالى يستحق أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى جل وعلا. فهكذا المسلم الإخوة يعظم الله تعالى، وخاصة هنا الإخوة تأملوا المعصية هنا في حادثة عائشة، الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الطعن في عائشة رضي الله عنها. تأملوا كيف ذكر الله تعالى التسبيح مع هذا الأمر، قال جل وعلا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك، هذا بهتان عظيم، سبحانك، يعني الطعن في عائشة رضي الله عنها تنقص لله، لأنه طعن في عرض رسول الله. كيف الله تعالى يختار لنبيه، والعياذ بالله حاشا لله، يختار لنبيه يعني امرأة يعني متهمة في عرضها؟ أبدا، ما يليق بالله جل وعلا. فقد سبحانك، فالذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يطعن في الله، ويطعن في رسول الله، ويطعن في دين الله، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين رضي الله عنهم. كذلك الإخوة من الفوائد هنا أن المسلم إذا أراد أن يحقق صفاء التقوى عليه بأن يجعل لنفسه نصيبا من الخلوة مع ربه جل وعلا، لكن نقصد بالخلوة الخلوة الشرعية التي جاءت في الدين. انظروا هنا تقول عائشة رضي الله عنها لما قالت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا، قالت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل. يعني كيف كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقضي وقته في البيت؟ كان يخلو بربه جل وعلا فوق البيت لوحده، جالس يقرأ القرآن. فالمسلم الإخوة لابد أن يجعل لقلبه نصيب من محاسبة النفس، لأن الإنسان إذا كان ديدنه مخالطة الناس والحديث والقيل والقال في شؤون الدنيا فهذا يمرض القلب، لأن هذه كلها مداخل تصب في قلبك فيفقد التقوى، ما تكون التقوى صافية في قلبك. بل هكذا ينبغي المسلم أن يسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. مثلا قيام الليل خلوة بالله جل وعلا، إنسان يقوم في الليل ما أحد يراه ويناجي ربه جل وعلا، يسجد لله، يتقرب إلى الله تعالى، هذه من أعظم خصال التقوى. في وقت الخلوة بمحبوبك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فتخلو بربك والله تعالى قريب منك، خاصة نحن في ليالي رمضان. نسأل الله تعالى وفقنا لإحسان القيام وتلاوة القرآن وتدبره. كذلك الاعتكاف، الاعتكاف خلوة شرعية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف أزواجه من بعده رضي الله عنهن، ويتخذ في المسجد خباء يجلس فيه لوحده، ينقطع عن الناس حتى يكون أنسه بالله ويكون همه بالله وأفكاره كلها في التفكر فيما يرضي الله جل وعلا، في ذكر الله، في تلاوة كلام الله، فيأنس بربه جل وعلا. فهذا الأنس بالله في الاعتكاف يعده للأنس به في القبور في بيت الوحشة إذا كنت وحيدا. فكلما كنت تأنس بربك جل وعلا بذكره، تشتاق للقائه، أمنيتك هذه الدنيا أن تلقى ربك جل وعلا، لذة النظر إلى وجهك، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، هذه أمنيتك في الدنيا. كلما تشعر في قلبك بأنس مع ربك جل وعلا وشوق للقائه، فستأنس في قبرك وفي الآخرة ستأمن بإذن الله. وهذه يعني في الحقيقة صفاء التقوى، أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة العالية. بل لو تفكر المسلم والله في الأذكار التي يقولها، مثلا الآن أنت تجلس في الصباح والمساء تذكر الله، أذكار الصباح والمساء خلوة بربك جل وعلا، تجلس هكذا وحيدا تذكر الله، تعود إلى ربك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، تعاهد ربك جل وعلا، أبوء لك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. هذه كلها في الحقيقة مناجاة لله جل وعلا. بل والله الصلاة في حقيقتها خلوة بالله، ولو كنت مع الناس لكنك أنت تركت الدنيا وما فيها وأقبلت على ربك جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجي، مناجاة لله وخلوة بالله. فتذكر هذا الأمر حتى تصل إلى صفاء التقوى. كذلك الإخوة من خصال التقوى أن يتقي الأب ربه جل وعلا وتتقي الأم الله تعالى في التعامل مع البنت في المشاكل الزوجية. فمن تقوى الله تعالى أن لا يوسع الأب دائرة الخلاف ويثير الخلاف بين بنته وزوجها. إذا جاءت البنت تشتكي إلى والدها، أول ما يفكر أنها هي على الصواب ويريد أن ينتصر لابنته ويوسع دائرة الخلاف، لا، بل يتقي الله تعالى في حياتهما، هذا من تقوى الله. كما قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أيها الآباء لا تعضلوهن، تمنعوهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني هذا من تقوى الله، ما يستجيب لهذا إلا الذي يتقي الله. أين نجد هذا في هذه الحادثة؟ أبو بكر رضي الله عنه، تأملوا إلى حكمته لما جاءت عائشة رضي الله عنها إلى والدها ويعني سمع أنها عرفت بالخبر، كيف عالج القضية هذا الأب الحكيم؟ قال أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك، ما نتكلم، ارجع إلى بيتك تحل المشكلة في البيت، ما نوسع دائرة الخلاف، هذا من تقوى الله تعالى. والآن كم والله من المشاكل والخلافات بين الزوجين بسبب يعني هذه القضية، عدم تقوى الله تعالى من قبل الوالدين. كذلك من الخصال الجميلة في تقوى الله تعالى أن المسلم الإخوة يكون بعيدا عن المكر والكيد، ويكون هكذا يعني على نيته، يحسن الظن بإخوانه ويحسن الظن بالناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. هذا لا يعني البلادة، لا، الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني يتعامل بلين، بوضوح، بحسن ظن، بصراحة. هنا تقول يعني بريرة تقول يعني لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة: هل يعني وجدت شيئا يعني يريبك؟ قالت: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أعيبها به، إلا أني كنت أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. يعني امرأة على نيتها، امرأة ما تعرف الشر، حتى أني أمرها أن تحفظ العجين فمسكينة تنام وتأتي الشاة وتأكلها وتذهب، كيف ستخطط وتفكر وتدبر؟ أبدا. وهكذا المؤمن الإخوة، يعني نعم إذا خطط يخطط في الخير، شريع الخير هذا طيب، لكن يعني في الكيد والمكر أبدا بعيد عن هذا، وإنما يمكر بمن مكر بدين الله، هذا منهي، كما قال الله تعالى: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن هكذا يعني يكون يعني سليم الصدر. نعم. كذلك من خصال التقوى المستفادة من هذه الحادثة التوبة إلى الله جل وعلا، و التيسير للمذنبين طريق التوبة. فتأملوا هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عليه الوحي، تأملوا كيف واجه عائشة رضي الله عنها بصراحة، وهي المرأة التي لا يشك النبي صلى الله عليه وسلم في طهرها وعفافها أبدا، حتى قام على المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه مني في أهلي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولكن تأملوا كيف في نفس الوقت يفتح لعائشة رضي الله عنها طريق الرجوع إلى الله، إذا كان هناك شيء يقول: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. هذه العظمة يا إخوان، تيسر للناس طريق التوبة والرجوع إلى الله، ما تقنط الناس من رحمة الله. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، حتى لو وقع في أشد المعاصي وأكبر الكبائر. الذين أسرفوا على أنفسهم، قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الذي قتل 100 نفس فقط، هكذا سلك الطريق في الوصول إلى بلدة يعبد الله تعالى فيها، مات في الطريق تاب الله تعالى عليه. امرأة سقت كلبا ماء يلهث من العطش، يمص التراب من العطش، تاب الله عليه، غفر الله تعالى لها. فرحمة الله تعالى واسعة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولكن أيضا في نفس الوقت وأن عذابي هو العذاب الأليم. المسلم إذا يعني رأى باب التوبة مفتوحا إخوة يقبل، لا كما يظن بعض الناس قل الله غفور رحيم إذا نذنب ونعصي والله غفور رحيم، لا، هذا سوء ظن بالله. أنت الآن إنسان إذا أعطاك هدية وقربك إليه وأكرمك تعصي والله تستحي منه، ما يأمرك بأمر إلا وتستجيب له، كيف بالله تعالى الذي أكرمك وأحسن إليك وأنعم عليك بالنعم الظاهرة والباطنة كيف ما تستحي من ربك وتعصيه؟ فإذا هذا أيضا من تقوى الله تعالى، حقيقة التقوى رجوع إلى الله، توبة لله جل وعلا، كما قال الله تعالى في صفة يعني المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. كذلك الإخوة من خصال التقوى العظيمة، وهي درجة عالية في التقوى، الإزراء على النفس واحتقار العبد نفسه. وتأملوا إلى عائشة رضي الله عنها هنا تقول لما تيقنت أن الله تعالى سيبرئها، أن الله تعالى سيبرئها، تقول: ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ما كنت أظن أن الله تعالى سينزل في قرآنا يتلى في أنا. قالت: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر أنا أعرف نفسي، أنا أحقر من أن يتكلم الله رب العزة رب السماوات والأرض في وينزل فيه آيات تتلى إلى يوم القيامة. هكذا تزري على نفسها وتحتقر نفسها. وهذا كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. يعني إذا نظرت الناس يعصون الله تعالى تغضب لله تمقت. بعض الناس عصى لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد سكم الإيمان، لكن هذا ما يدفعك إلى الإنكار بشدة ويعني عجلة، لا، نعم تغضب في قلبك لأجل الله لكن تعامله بما يجذبه إلى التوبة بلين وإحسان ولطف، ولكل مقام مقال. المهم، فهكذا الإخوة، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس جنب الله، من تعظيم الله. انظروا إلى التقوى حية في قلبه حتى ظهرت على يعني معاملاته مع الناس، إذا عصوا الله ما يستطيع أن يسكت وأن يقف هكذا. ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا، يرجع إلى نفسه يعرف أنه هو المقصر في جنب الله. أنت ما تدري، قد يكون هذا العاصي أفضل عند الله تعالى منك، ما تدري ماذا يكون في قلبه، يمكن يفعل المعصية لكن في قلبه يعني ندم ورجوع إلى الله، يشعر بتنغص. فإذا كنت تعرف هذا إذن أنت تعرف حقيقة نفسك وأنك مذنب وأنك تقصر في جنب الله، فهذا يعني يجعلك تمقت نفسك أشد المقت في جنب الله. وهذا في الحقيقة الذي يعرف عظمة الله الإخوة، هذا الذي يعرف عظمة الله. يعني والله الإخوة مهما قمنا بعبادة الله وبالقيام والصيام فلا يزال العبد مقصرا، لأن الله تعالى كماله لا ينتهي ويستحق أعظم وأعظم مما نفعله، لكن من رحمته أنه رضي لنا رضي عنا بالقليل. ولذلك كان الدعاء في ختام شهر رمضان في العشر الأواخر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ما لك إلا عفو الله تعالى، ما تعجب بنفسك أنا الذي قمت وصمت وتلوت القرآن وختمت القرآن كذا مرة، لا، هذا كله من فضل الله عليك. فإذا هكذا الإنسان دائما يتواضع لله ويستغفر الله، ولذلك هذا من أسرار اقتران الاستغفار بالتوحيد، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الذي يعلم حقيقة التوحيد وأنه لا إله إلا الله ويحقق العبودية الصافية لله لا بد أن يلازم الاستغفار، لأنه ما يحقق كمال التوحيد وكمال العبودية إلا إذا عرف أنه مقصر مع ربه جل وعلا مهما عبده. وإلا لو رأى لنفسه نصيبا وحظا ومكانة فهذا عنده نقص في الإخلاص لله، كأنه يعمل لأجل نفسه وإظهار شرف نفسه وأن هذا بعملي وجهدي، لا، إذن ما حققت كمال العبودية الصافية لله جل وعلا. فهكذا يعني يتواضع المسلم لربه ويستغفر الله تعالى. قال: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ثم نختم بهذه الفائدة، وفوائد كثيرة الإخوة لكن الوقت أدركنا، نختم بهذه الفائدة وهي في قول عائشة رضي الله عنها، وهذا يعني من خصال التقوى العجيبة العظيمة العالية، لما قالت لها أمها: قومي إلي. لما نزلت البشرى على النبي صلى الله عليه وسلم، براءة عائشة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمها: قومي إلي، قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشكريه. فقالت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. هذا كلام الإخوة والله عجيب من عائشة رضي الله عنها، يدل على كمال تقواها لله وأنها بلغت مرتبة الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من كمال التوحيد، صورة جميلة من صور كمال التوحيد وثبات الإيمان. تأملوا كيف أفردت الله بالحمد حتى في حركتها وقيامها، الفضل هنا كله لله، هو الذي أنزل براءتها بعد أن توقف الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالفضل كله لله والأمر راجع إلى الله. فمن كمال توحيدها لله أنها أفردت الشكر والحمد لله جل وعلا، حتى في حركتها قالت لا أقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أشكر ربي جل وعلا. يعني التعامل مع الله وصل إلى أي مرتبة من المراتب العالية العظيمة، تستشعر يعني قرب الله تعالى منها، وأنها تتعامل مع الله مباشرة حتى في حركتها في قيامها تفرد الله تعالى بالحمد والشكر، هذا من تقوى الله جل وعلا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم بكلمة إلا لأجل الله. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعل ألا فعلت كذا. يراقب الله تعالى، يتكلم لله، يسجد لله، يمشي لأجل الله. يقول بعض السلف ما خطوت خطوة منذ 40 سنة لغير الله. يعطي لله، يمنع لله، إذا أساء إليك أحد تدفع سيئة بالحسنة لأجل الله، ما يكون لنفسك نصيب وحظ. هذه التقوى العالية الرفيعة. وكذلك هنا إخوة، هذا في الحقيقة هذا الفعل من عائشة رضي الله عنها أحب ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفقيهة رضي الله عنها، تعرف الشيء الذي يرضي النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شيء عنده تعظيم الله، أحب شيء عنده أن لا يرفعه الناس فوق منزلته التي أنزله الله إياها. لما جاءه وفد بني عامر قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، قال يا الناس قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قال ولا يستجرينكم الشيطان. وفي حديث قال إنما أنا عبد الله ورسوله فلا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. هذا الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب وعنده علم اللوح والقلم، وتذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعوه يا رسول الله اشفع لي عند الله وقربني إلى الله. أبدا، هذا من أشد بل أشد شيء يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر ما يسيء إليه صلى الله عليه وسلم ويؤذيه في قبره. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تنزله المنزلة التي هو فيها عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب بل يطاع ويحب ويتبع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهكذا عائشة رضي الله عنها عرفت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب تعظيم الله، أعظم شيء عنده تعظيم الله تعالى. فهكذا لما قالت لها أمها قومي إليه، قالت لا أقوم، لا أشكر إلا الله، لا أحمد إلا الله، فارتفعت منزلتها في عينه، عظمت منزلة عائشة في عين النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الذهبية العظيمة التي تدل على تعظيم الله. فهكذا المسلم يعني يقبل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينزله منزلته التي أنزله الله إياها كما فعلت عائشة رضي الله عنها هنا. هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو التعظيم الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على التقوى، وأن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى، وأن يجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في تقوى الله جل وعلا، جعلها كلها في تقوى الله. والإخوة، خصال التقوى في الحقيقة كثيرة في يعني الآيات، لو نستعرض الآيات، لما الله تعالى يقول مثلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني الرضا بقضاء الله وقدره، هذا من تقوى الله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذي ينشر المحرمات في الناس، يبيع الحرام، يبيع الدخان، ينشر الزنا، ينشر الربا، هذا ما اتق الله تعالى في أبناء وطنه، في أبناء أمته، ما اتق الله في إخوان المسلمين. الله تعالى يقول يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، من تقوى الله يقف الإنسان وما يتبع خطوات الشيطان وسائله وحباله. وكذلك من تقوى الله لما امتنع أبو بكر رضي الله عنه أن ينفق على مصطح لما تكلم، قال الله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فيعني أرجع أبو بكر رضي الله عنه نفقته لمصطح وقال والله إني لأحب أن يغفر الله لي، يتعبد لله بأسمائه الغفور والرحيم، كما أن الله تعالى غفر لهؤلاء وتاب عليهم لما رجعوا وتابوا إليه، كذلك يعاملك إذا سامحت الناس الله تعالى يسامحك، إذا غفرت للناس ورحمتهم الله تعالى يرحمك. قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذه كلها من خصال التقوى، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان والتقوى. فالإخوة هذه في الحقيقة منزل عالية، بل هي الغاية التي خلقنا لأجلها، تقوى الله تعالى. بل كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنجاة غدا ما تكون إلا بتقوى الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالفوز كل الفوز بتقوى الله تعالى، وهذه بعض خصال التقوى التي استفدناها من هذه الحادثة الجليلة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وهذا دعاء كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.